بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. كلمتنا لهذا اليوم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن حمد العودة، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات.
مرة أخرى أيها المشاهدون والمشاهدات، نتحدث في حلقة هذه الليلة عن التفاؤل في زمن الشدائد. في عصور أمتنا الأخيرة تقاسي هذه الأمة من الأسى ما تقاسي، وتعيش شدائد ومحن لا يعلم مداها وأساها إلا الله سبحانه وتعالى. ما موقف المسلم تجاه هذه الفتن؟ هل ينكفئ على نفسه أو يساهم في إزالتها ورفعها عن هذه الأمة المكنومة في أرجاء كثيرة من بلاد الله؟ التفاؤل في زمن الشدائد حديثنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن حمد العودة. نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. حياكم الله فضيلة الشيخ مرة أخرى.
الله يحييكم.
هل أمة الإسلام في هذه الأزمنة المتأخرة في أزمة، وما مظاهر هذه الأزمة فضيلة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى سائر أنبياء الله والمرسلين. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أخي الكريم، هل نحن في أزمة؟ هذا لا يشك فيه إنسان، بل ولا تنتطح فيه عنزان. ومظاهر هذه الأزمة يراها المتأمل في خارطة العالم الإسلامي بطوله وعرضه، مآسي هنا وتدمير هناك، إرهاب دولي وإرجاف وتجاوز على السياج والقيم الإسلامية. هذه المآسي أو هذه الأزمات تتجاوز الشعوب، أعني التي تصنع هذه الأزمات إلى القادة والساسة، وتتجاوز القادة السياسيين إلى القادة الفكريين أو الدينيين إن شئت فسميهم كذلك. مظاهر هذه الأزمة التي تعيشها أمتنا في أكثر من مجال: حصار اقتصادي، وغزو فضائي، وتهتك إعلامي، بل وتسييس إعلامي ودولي، إرهاب من الخارج، وإرجاف من الداخل. وتتنوع هذه المظاهر حتى تصل كما قلت إلى أن يتسنم القادة والسياسيون المساهمة في صنع هذه الأزمات في بلاد المسلمين. ولعل من أواخر ما تسامع الناس به تصريح الباب الأخير الذي اعتبر الإسلام مصدرا للعنف مع كل أسف، وسخر أو وصلت سخريته بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحينما يصل الحال إلى السخرية بالإسلام أو للنيل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فتلك قمة في الأزمات. إذن نحن نعاني أزمة، هذا فضلا عن التدخلات العسكرية والاحتلال والممارسات التي تمارسها الصهيونية في بلاد في أرض فلسطين وما شابه ذلك من أزمات أشرت إلى شيء منها، ولعل الحديث يأتي على شيء منها.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نحن في هذه الحلقة نتحدث عن أول ما نتحدث عن التفاؤل، وقلنا التفاؤل في زمن الشدائد. هذه الشدائد وهذه المآسي وهذه الانقسامات وهذه الأسى الذي يعم أرجاء المعمورة، خاصة فيما يتعلق بالمسلمين، يعني ينبغي تجاهها، هي قمة المآسي لا شك. التفاؤل في هذه المآسي، مظاهر هذا التفاؤل، ماذا ينبغي تجاه هذا المآسي من فعل؟
المسلم لا يغادره الفعل، وهو يرى أن كل شيء في هذا الكون إنما هو بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ومن الفاعلية بمكان أن يصنع المسلم من المحن منحا ومن الفتن نعمة وشكرا لله تعالى. يفترض أن يحول المسلمون هذه الأزمات لصالحهم، وهذا نوع من إدارة المعركة ونوع من التجاوز لهذه الأزمات، بل نوع من الاستجابة بشكل إيجابي لهذه الأزمات، لأن ممكن أن نستجيب لها سلبيا فتدعونا إلى الإحباط وإلى التقهقر وإلى مزيد من الفرقة والخلاف والتشرذم، لكننا يمكن أن نصنع من هذه الأزمات والمحن منحا بإذن الله تعالى. وهذا يحتاج منا إلى شيء من الصدق ومن الإخلاص.
نعم، بارك الله في فضيلة الشيخ. أحيانا كثيرة يعني يقتصر الإنسان فقط على هذا الفعل، المسلم على هذا الفعل، وأن الأمور إن شاء الله تعالى ستتحسن وتتطور الأمور إيجابيا لصالح أمة الإسلام، دون أن يقوم بمبادرات خيرة، بعمل خير يساهم في النهوض والانعتاق من هذه الأزمات.
ولذلك نحن محتاجون في ظل هذه الأزمات إلى حتى نتحول إلى إيجابيين وإلى فاعلين وإلى أن نحقق التفاؤل الذي نريد أن نتحدث عنه، نحتاج في هذا إلى ثلاث محاور أو إلى ثلاث قضايا. القضية الأولى الوعي، وهذا هو سر أو بداية فهم المشكلة، لأن أي مشكلة أول خطواتها أن تعلمها معرفة المشكلة. فالوعي بالواقع المعاصر بأزماته بشدائده من الأهمية بمكان. فإذا انتهينا من قضية الوعي فلا بد من التخطيط السليم، وهذا هو الإسهام في حل المشكلة، لأنه لا يكفي أن نتصور المشكلة أو أن نعي المشكلة، بل الخطوة الثانية هي خطوة التخطيط لحل هذه المشكلة، وهذا إسهام في حل المشكلة نظريا. وتبقى الخطوة الثالثة المهمة، وهي المبادرات الفاعلة، العمل المنتج الإيجابية، استثمار الأزمات، يعني تحويل هذا التخطيط واستثمار هذا الوعي بنوع من العمل المثمر والإيجابي. إذا اكتملت لنا هذه العناصر، الوعي، التخطيط، الفاعلية والإيجابية، والتحرك بالاتجاه الصحيح، نستطيع أن نتجاوز هذه الأزمات وأن نصنع فعلا مستقبليا عمليا. لأنه ليست القضية قضية أن نقول نحن متفائلون وانتهى الأمر، هذه كلمة يسيرة ويستطيع كل إنسان، لكن ما هي محاور الفعل أو ما هي العناصر التي نتكئ عليها إذا أردنا أن نحقق لأمتنا الفعل؟ هذه هي الوعي، التخطيط السليم، المبادرة والفاعلية.
نعم، كثير من الناس صاحب الفضيلة يقول بأن هذه الأمة إنما كتب عليها أن تعيش هذه المآسي وهذه الأزمات، لن يأتي اليوم الذي تعيش هذه الأمة في رفاهية في عز في كذا، كتب هذا أمر مكتوب وقدر قدره المولى سبحانه وتعالى، ينبغي أن يقف الإنسان أمامه ويسلم بقدر الله سبحانه وتعالى.
نحن نؤمن بقدر الله تعالى، لكننا أيضا ممكن أن ننتقل من قدر الله إلى قدر الله. يعني السلبية أن نعتقد أن هذا نصيبنا من قدر الله ثم نسلم ونجلس ونتكئ أو نلجأ إلى الكسل، هذا ليس من سنة الله. والمتأمل الحقيقة في سنن الله يلاحظ أنها ليست هذه الأمة، بل مرت الأزمات بأمم قبلنا وستمر أيضا بأمم بعدنا، لأن قضية الأزمات أو قضية البلايا والفتن والمحن سنة كونية وسنة ربانية. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولو أطللنا إطلالة سريعة فقط بجولة تاريخية، يكفي أن نطل فقط على مشهد من مشاهد بني إسرائيل في زمن موسى، كيف كان وضعهم من قبل، وكيف انتقلوا من رحلة الاستضعاف والاستخفاف إلى التمكين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ثم قال الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ما الذي حصل؟ يعني بنو إسرائيل مرت بهم فترة كانوا يظنون أن هذا الاستضعاف إلى الأبد، وكان لديهم من السلبية بحيث قالوا لموسى عليه السلام أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني كأنهم لا يشعرون لموسى عليه السلام فضل عليهم، ومع ذلك فقد كان موسى يبشرهم استعينوا ويطلب منهم أن يتكئوا على أمور تنقلهم من حال الاستضعاف إلى حال القوة، ومن حال الإحباط إلى حال الفأل. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وفي النهاية وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. انظر إلى الحالة التي كانت تعيش بني إسرائيل من المهانة والاستخفاف إلى الوضع الذي مكنوا فيه، وانظر إلى حالة الاستكبار التي كان يعيشها فرعون وقومه، وبالنهاية يغرقه الله تعالى بأيسر وسيلة، الماء اللي هو يعتبر مصدر النماء، ومع ذلك يغرق فرعون أو يهلك بمصدر النماء. هذا نموذج، فليست أمتنا وحدها التي كتب عليها، بل هي امتداد أو عمق تاريخي، لكن ليست العبرة بقضية الافتتان والبلايا والشدائد، إنما العبرة كيف الخروج من المأزق، كيف الخروج من الأزمات. وإلا أيضا ففي سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا، وكأنني ألمح أنك تريد أن تسائلني هذا السؤال، يعني عن هل تمتد هذه الأزمات أو امتدت في من أيام موسى عليه السلام إلى أيام محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا لا يشك قارئ للسيرة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه مروا بأزمات، يكفي أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم واتهموا بشتى أنواع التهم، بل حتى التضييق الإعلامي أو الحصار الإعلامي عاشه المسلمون، لكن بالآلية التي كانت تملكها قريش، يعني عن طريق الأسواق، عن طريق الشعر، عن طريق الكلمة، عن طريق المراسلين اللي كانوا ينتقلون، حتى وصلت الدعاية الآثمة والسيئة إلى أرض دوس من أرض الحجاز، وجاء الطفيل وقد وضع في أذنيه الكرسف القطن، لأنه قيل له ينبغي ألا تسمع من محمد صرفا ولا عدلا. نتصور هذا نموذج الحصار الإعلامي. الحصار الاقتصادي مارسه أو عاشه المسلمون، ويكفي أنهم 3 سنوات حوصروا في شعب أبي طالب. لكن السؤال كيف عالج الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأزمات، وكيف انتقل بالمسلمين من حال إلى حال، كيف كان يصبرهم، كيف كان يفتح لهم باب الأمل؟ الحقيقة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، حديث خباب ما, 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 ما هو جدير بالتأمل، يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا. ومعنى شكونا أنهم مروا بأزمة أو أزمات حتى اضطروا إلى أن يشتكوا. ما الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سلاهم في الجانب التاريخي وأعطاهم نماذج، كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع في الحفرة ثم يؤتى بالسيف ويوضع على مفرق رأسه فينشر ويعني بنصفين، ما حتى قال صلى الله عليه وسلم يصد ذلك عن دينه. ثم أعطاهم نسمة من الأمل والفعل حينما قال عليه الصلاة والسلام والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني أمر الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ثم قال ولكنكم تستعجلون. وهذه قضية ينبغي أن يدركها المسلمون، لا ينبغي أن يستعجلوا، ولا ينبغي أن يحرقوا المراحل، ولا ينبغي أن يتعجلوا بمناهج، ولعل نأتي على بعض الأخطاء التي
إذا تكرمت فضيلة الشيخ، هل عاش المسلمون هذه المرحلة وهذا الوعد الصادق من النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم عاشوه، والرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بهذا الواقع وهو في مكة. يعني تصور أن المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم بشروا بالنصر الأكبر وبيوم الفرقان اللي هو بدر وهم بعده في مكة. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل من السور المكية أو في السور المكية نزل عليه قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. أين هزم الجمع؟ هزم في بدر كما قال الإمام الطبري. ولذلك تحدث الإمام تحدث الشيخ الإسلام بن تيمية في كتابه النبوات أو علق على تفسير الطبري وقال إن, 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 إن هذه كانت نقلة في وقت كان الإسلام فيها ضعيفا وعموم المسلمين قد لا ينتظرون مثل هذا النصر اللي هو يوم الفرقان اللي أعز الله فيه الإسلام وأذل فيه الكفر. يعني لاحظ الفترة الزمنية هذا الكلام أو هذا النص القرآن نزل على رسول الله وهو بمكة والمسلمون مستضعفون ومع ذلك بشروا وهذا نوع من الفعل بأنهم سينتصرون. ثم وقع مصداق ذلك في السنة الثانية علما بأن هذا نزل في الفترة المكية التي كان يعيشها المسلمون.
نعم معي اتصال إذا تكرمت فضيلة الشيخ الأخ عبد الرحمن من رأس النورة. السلام عليكم أخي عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم.
أقول أولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يحق لنا يا أخوة والله أن نتفاعل، فهذا الدين الذي ننتمي إليه دين عظيم، فهو دين الله عز وجل الذي لا يقبل غيره، إن الدين عند الله الإسلام. ولكن إذا كان الإنسان يريد أن يتفاعل فعليه أن يتفاعل بواقعية. من خلال ما قرأنا ورأينا في هذا الحياة وخصوصا في زماننا المعاصر نرى كثيرا من صور البؤس واليأس، ولكن إن الدين الله عز وجل لا زال يحقق انتشارا واسعا في العالم، وهذا ليس بفضلنا ولو زعمنا ذلك، ولكنه لأنه هو دينه الحق. أحبتي يعني أقرأت قبل فترة أنه 25,000 في أمريكا يدخلون الإسلام سنويا حسب إحصائية للواشنطن بوست، بالإضافة إلى أنه في الدول الغربية أوسع الأديان انتشارا للإسلام. فالإسلام انتشاره ونفوذه ليس مرتبط بنا كمسلمين، ولكن إن كنا نحن نريد العزة ونحقق دروبها فقد أرشدنا الله عز وجل في كتابه إلى كثير من الأمور التي يستوجب فعلها، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فهذا هو النقطة الأولى، أن المسلمين لا يابد أن يغيروا أنفسهم. الصحابة رضي الله عنهم خلعوا رفقة الشرك عن أنفسهم واتجهوا إلى الإسلام، فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي أن نعيش بواقعية حقيقية، يجب أن يكون الإسلام مدار حياتنا، ليس الإسلام فقط في المسجد، وليس الإسلام فقط في الحج، وليس الإسلام فقط في رمضان. يجب أن يكون الإسلام بدءا من يومك في بيعك وفي شرائك وفي تعاملك وفي عملك. والله كم صددنا يعني أناس عن الإسلام بسبب أفعالنا. ولذلك أنا أقول أن الفعل يحق للمسلم، لماذا؟ لأن دينه سينتشر، دين الله سبحانه وتعالى سينتشر. ولكن قد يكون واقع المسلمين اليوم يدعو كثير من الناس إلى اليأس. وأقول لليائس يا أخي ماذا قدمت أنت حتى تغير هذا الواقع؟ كف عن التضجر وكف عن ترديد المآسي. والله كثير منا يحفظ أبيات التي فيها رثاء للأمة، ولكن من يقوم بالعمل؟ من يقوم؟ لا. إذا أنا وأنت لم تقوم فيه. والله يا أحبة كنت في خطاب مع أحد النصارى قبل فترة فذكرت له مسألة الزكاة وكيف أن المسلم الإسلام يحمل نظام التكافل وأن الزكاة من الأغنياء للفقراء. قال قليل من الناس المسلمين من يذكر هذا الجانب. لدينا أشياء عظيمة في هذا الدين.
جميل.
والله وهذا حبيت أسف على الإطالة، ولكن لدي كثير في جعبة حول هذا الموضوع، وأنا أشجع أخواني على التفاؤل.
بارك
الله فيك. أقول لهم يعني لا تنظر المسألة بالأرقام، جميع الفتن التي تراها والله فيها خير. البوسنة والهرسك كان فيها مجازر للمسلمين ولكنها رجعتهم للإسلام. أصبح البوسني يسأل لماذا أقتل؟ لماذا أقتل؟ لأني مسلم. فمن أجل هذا رجع إلى الإسلام. وكذلك بكثير من البقاع التي تركت الدين وحينما تعرضت للفتن والبلاء رجعت إلى الله سبحانه وتعالى.
جميل. أنا أشكر لك يا أخي الكريم.
قال ابن القيم فتأبى حكمة الله عز وجل أن يولى علينا في ذلك العصر، يقول ابن القيم عن عصره، مثل أبي بكر وعمر. فكذلك المسلمين اليوم يجب عليهم أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى.
جميل. شكرا أخي الكريم. شكرا شكرا أخي الكريم، بارك الله فيك. الوقت يداهمنا في هذه الحلقة. أنا أشكر الأخ الكريم عبد الرحمن من رأس النورة، أشار إلى مجموعة من المظاهر الفأة في عالم الإسلام، وهي محور من محاور حلقتنا هذه الليلة فضيلة الشيخ. لكن أود أن أقف مع قوله أن يكون الإنسان أو يكون فعلنا بواقعية، وكذلك أن نغير أنفسنا. لو تحدثنا مع صاحب الفضيلة حول هذا الأمر.
جميل، أنا أشكر الأخ عبد الرحمن. يعني وأتساءل ما المطلوب منا في زمن الشدائد. أولا لابد أن نعود إلى أنفسنا ونفتش في عيوبنا ونغير إلى الأحسن، لأنه من سنن الله تعالى في التغيير أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه من دروس الأزمات، هي فيها فرصة لأن يحاسب الإنسان نفسه. وفي مقابل هذا لا ينبغي أن نزكي أنفسنا أو أن نلوم أعداءنا. أعداءنا طبيعي أن يقاتلونا وأن يعادونا، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وحينما نعود إلى أنفسنا فقد يكون هناك واجبات تركناها، واجبات لم نعلم بها، واجبات قدمنا بعضها على بعض مع أن هناك أولويات في التقديم، إلى غير ذلك. المهم ألا نزكي أنفسنا، وأن نعلم أننا قد أتينا من حيث نشعر أو لا نشعر، وأن من واجباتنا كذلك أن نصبر على اللأواء اللي تسمى أحيانا عبودية الضراء. لله على الناس عبوديتان، عبودية السراء وعبودية الضراء. والله تعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فنحن إذا ابتلينا بالسراء لا بد من ضريبة الشكر أو عبودية الشكر. إذا ابتلينا بالسراء لا بد من عبودية الشكر، وإذا ابتلينا بالضراء لا بد من عبودية الصبر.
صبر، نعم.
فنحن نمتحن بين هذه القضايا، فإذا مرت بالأمة أزمات فلا بد أن نستخدم عبودية الضراء وهي الصبر. أيضا من واجبنا ألا نبدل وأن نتراجع وأن نضعف من الداخل. يا أخي الكريم، لما نستقرأ تاريخنا نجد أن الأمة حصلت على عدد من الهزائم. لم تكن الأمة الإسلامية في كل تاريخها أو في كل مراحلها مراحل انتصار، لكن الذي يتأمل يجد أن الأمة كانت تهزم عسكريا لكنها لم تكن تهزم نفسيا. وهذه القضية التي ينبغي أن نراهن عليها. نحن لسنا بدعا في التاريخ، قد نضعف في فترة من الفترات اقتصاديا، قد نضعف سياسيا، قد نضعف إعلاميا إلى غير ذلك، لكن ينبغي أن لا يدب إلينا شيء من الوهن اللي هو داء الأمم أو الداء المحبط. وبالتالي فلا تدعونا هذه الأزمات إلى أن نتراجع أو أن نضعف أو أن نناقش في قضايا المسلمات وفي قضايا الثوابت. هذه ردة داخلية وهذه هزيمة نفسية هي التي إذا وقعت فهي تعتبر الكارثة والمصيبة. وأيضا ألا نتيح مزيد فرصة للخلاف والشقاق والفرقة والتشرذم. فالعدو يراهن في هذه الأزمات على أن يفرق صف المسلمين، وما بالمسلمين حاجة إلى مزيد من الفرقة والتشرذم في مثل هذه الأوقات. فأيضا نحن ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية. إذا كنا معاشر المسلمين محتاجون إلى الوحدة في كل حال، فحاجتنا إلى هذه الوحدة وإلى لم الشمل وإلى الاجتماع في زمن الشدائد أشد. نعم. القضية الأخيرة التي نحتاج إليها، وهذه أيضا قضية الحقيقة مهمة في دروس الأزمات والفتن، أن نستثمر الفرص وأن نقلب المحن إلى منح. وأضرب نموذج، يعني في الحملة ما قبل الأخيرة من البابا لحملة الدنمارك، الرسوم الكاريكاتيرية الساخرة، يعني أنا في ظني أو في ظن المتفائلين أننا استطعنا بشيء من التكتيك أن نحيل هذه المصيبة أو هذه المحنة إلى منحة. لأنه لك أن تتصور كم طبع من مطويات تعرف بالرسول صلى الله عليه وسلم، كم تحدث متحدث عن الإسلام وعن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، كم عرف الإسلام من لم يكن يعرفه من قبل. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. فنحن إدارتنا للأزمات أو إدارتنا للمحن أو استثمارنا للفرص وقلب المحن إلى منح، هذا من الأشياء المطلوبة منا في وقت الأزمات. نعم. وبالتالي نحن نقلب هذه المحن إلى 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 منح.
بارك الله فيك فضيل الشيخ. سأعود إن شاء الله تعالى إلى مزيد من التفصيل في هذا الأمر في المطلوب منا في وقت الشدائد، ولكن بعد أن نتلقى هذا الاتصال من الأخ الكريم إبراهيم من المجمعة. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير جميعا.
بالخير والعافية.
بارك عليكم الشهر الفضيل إن شاء الله.
اللهم أمين.
شيخنا، المداخلة هي فائدة نستمدها من القرآن اللي هو مصدر يعني تلقينا لهذا الدين، وهي أن القرآن ربى فينا مسألة التفاؤل، وهذا الأمر يظهر جلي في آية واحدة أنا سأذكرها، والآيات كثر والأدلة كثيرة جدا، لكن الآية اللي هي في سورة يوسف يقول الله تعالى بعد أن ذكر أن إخوة يوسف لما ذهبوا به وأجمعوا ويجعلوه في غيابة الجب، الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر في هذا الوقت العصيب على يوسف، يعني وقت شديد جدا وإخوانه سيرمونه في غيابة الجب، أوحى الله إليه أن لن تنبئنهم بهذا الأمر، تذكرهم بهذا الأمر وهم لا يشعرون. فنبأ الله سبحانه وتعالى يوسف في هذا الوقت العصيب، يعني سحبه من الوقت يعني المتشائم جدا إلى مصدر تفاؤل كبير، وهو أنه يوسف عليه السلام سينبئ إخوته بهذا الأمر وهم لا يشعرون. وفعلا وقع هذا الأمر، وأوحى يعني نبأهم يوسف بهذا الأمر وهم لما دخلوا عليه عندما كان عزيز مصر. نعم. هذا أمر. الأمر الآخر من الواقع يعني مما يدفع إلى التفاؤل، إخواننا في فلسطين، إخواننا في فلسطين الآن يعني جمعوا من أمور بسيطة جدا ما أرهبوا به اليهود، فنرى القنابل التي يصنعونها رغم بساطتها ورغم سهولة يعني تكلفتها، ولكنها تدب في قلوب اليهود ما لا يعلم به إلا الله.
نعم.
أرجو أن تكون المداخلة.
شكرا. شكرا أخي الكريم.
الله
بارك الله فيك يا أخي الكريم. شكرا أخي إبراهيم. بارك الله فيك. لكم تعليق فضيلة الشيخ حول هذا الأمر.
نعم. يعني أشكر الأخ عبد الرحمن. الأخ عبد الرحمن.
إبراهيم.
الأخ عبد الرحمن ولا إبراهيم.
إبراهيم هذا من المجمع.
ما يحييك أخ إبراهيم. فهو يذكرنا أيضا بنماذج الحقيقة من 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 الفأل الذي مارسه المسلمون. المستقر أيضا في السيرة النبوية يرى أن المسلمين أصيبوا في أحد، ليس كذلك؟
بلى.
وزلزلوا في الأحزاب، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت في يوم حنين. ومع ذلك ما الذي حصل؟ انظر إلى الفعل، المسلمون في أحد رغم الجراح ورغم الإصابة طلب منهم أن يتحركوا إلى حمراء الأسد، ثم أرجف المرجفون بهم، لكن كيف كان موقف المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا نموذج الحقيقة للثبات وللفعل. في 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 قصة الأحزاب أيضا، رغم الشدة ورغم الزلزال الذي وصفه القرآن الكريم، قال الله تعالى عن المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن القضية نماذج الحقيقة من الثبات. في مقابل هذا انظر إلى أصناف أخرى من المرجفين، وهم يكثرون في كل زمان، المرجفون المنافقون. ما الذي حصل منهم؟ حصل في أحد أنهم انسحبوا وكادوا أن يؤثروا على طائفة من المسلمين، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، هذا بتأثير من المنافقين. بل حتى في من خرج منهم الذين قالوا إخوانهم وخرجوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وفي الأحزاب، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا الصنف يتكرر، يعني المؤمنون يتبينون في أوقات الأزمات بالثبات والصبر، والمرجفون المنافقون هم طابور خامس مع كل أسف، مرجفون في الأمة مخذلون، بل أحيانا يستغلون هذه الأزمات لصالحهم، لأنهم يدركون أن الأمة فيها شيء من الضعف، فالأعداء فيهم شيء من التجسر على الأمة، وبالتالي يستثمرون أو يستغلون هذه الأجواء لصالحهم.
نعم. إذا تكرمت، وهو يعني قد يجرون الحديث إلى هذا الأمر، وهو دور هؤلاء المنافقين وهؤلاء المرجفين في مثل هذه الأزمات وهذه الشدائد،
دورهم يا أخي الكريم هو دور الإرجاف، هو دور الإحباط، هو محاولة القعود بالأمة، بل محاولة الانحراف بالأمة عن منهج الأصيل، وكأنهم يريدون أن يوحوا للبسطاء، ومن فضل الله أن الأمة فيها وعي، يحاولون أحيانا يوحون أنه هذا التراث وهذا الدين الذي تنتمون إليه هذا ما أصابنا بسببه، وبالتالي فهم كما قلت يعني مرجفون كما أخبر الله تعالى عنهم، يلمزون المتطوعين من المؤمنين، يحلفون وهم كاذبون، يحاولون أن يستوردوا مناهج وقيم وأن يلبسوها لبوس المصداقية ولبوس التقدم والحضارة، علما بأن الحضارة التي ينادون إليها هي تندب حظها اليوم. يعني من أعظم خسائر الغرب، وهي تعتبر فائل بالنسبة للمسلمين، أن القيم الغربية جميل. اليوم على وقع هذه المآسي تتحطم. ولا نقول هذا الكلام نحن معاشر المسلمين، هناك عدد من الباحثين والكتاب الغربيين يرون أن هذه الشراسة الموجهة من قبل الغرب إلى المسلمين هي نقض لقيمهم، هي انسلاخ عن مبدأ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. أي حقوق للإنسان الآن تمارس من قبل الغرب؟ أي حقوق تعظم؟ بل أي حرية تمارس من قبل هؤلاء؟ ما هي الحرية التي يصدرون الآن؟ ما هي القيم الحقيقية التي قامت عليها حضارتهم؟ دعك عن القيم المادية التي نعترف بها ونستفيد منها، لكن نحن نتحدث عن القيم، الحضارة القيمية لهذه الأمم هي الحقيقة
تحتضر الآن،
تحتضر الآن وباعتراف عدد من الغربيين.
نعم، بارك الله فيك شيخ سليمان. هناك حينما تشتد هذه الأزمات وتعصف بالأمة، أحيانا تطيش عقول العقلاء ويصدر تصرفات كثيرة ليست في صالح الأمة، لا تساهم في حل هذه الأزمات، أخطاء كثيرة خاصة في شدة الأزمات تصدر من أبناء المسلمين. أبرز هذه الأخطاء في هذه الشدائد
يا أخي الكريم، من أبرزها أن نغفل عن سنن الله الكونية والقدرية. يعني من سنن الله التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فنحن لا بد أن ندفع الشر، وهذا طبعا من مرتكزات الفعل التي أشرنا إليها. الأيام دول، البلايا والمحن قدر من أقدار الله، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم. هذا خطأ، أن نغفل عن سنن الله في هذه القضية، والمسلم لا بد أن يتصور هذه القضية. الأمر الآخر، وهذا خطأ الحقيقة فادح وينبغي أن نتنبه إليه، أننا أحيانا تأسرنا اللحظة الحاضرة ولا نتيح لأنفسنا ولعقولنا أن نفكر خارج أسوار هذه اللحظة. لأنك أنت لما تكون حبيس هذه المشكلة أو حبيس هذه الأزمة، فبالتالي قد يدب إليك اليأس، الإحباط، لأنك كل ما تراه قاتما أسودا، ما ترى أبيض، ما ترى أو ما تتيح لنفسك شيء من الفعل. الذين تأسرهم اللحظة الحاضرة ويرتهنون أنفسهم فيها، أنا أعتبر هذا من أكبر الأخطاء في الأزمات. وأنت تحبس نفسك في هذا، قد يكون الفرج قريب. وأضرب نموذج أيضا من السيرة، يعني ما هي الفترة الزمنية ما بين زلزال المؤمنين في الأحزاب التي قال الله تعالى عنها اذكروا يا أيها الذين اذكروا إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، إلى قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني لو أن المسلمين حبسوا أنفسهم على هذا الزلزال ما كان لهم أن يتقدموا. لكن تأمل ما بين الأحزاب وما بين صلح الحديبية الذي سماه الله تعالى فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لم يكن أكثر من سنة وشيء، هذا في السنة الخامسة وهذه في السنة السادسة. فإذا أسر اللحظة الحاضرة هذا من الأخطاء، وبالتالي فالمسلم لا ينبغي أن تأسره اللحظة الحاضرة. يعني ينبغي أن لا يظن أن هذا الشر وهذا البلاء إلى الأبد، أو أن هذه الأزمات كتبت على الأمة وليس لها مخرج منها، هذا من الخطأ.
وهذا سلوك شائع وكثير فضيلة الشيخ، كثير من الناس يتصور أن هذه الأزمة إنما هي مستمرة وهذه الشدة مستمرة، لأن كل الدلائل وما يشاهده تدل على استمرار هذه الأزمة،
وهذا غير صحيح. فإن مع العسر يسرا، وسيجعل الله تعالى مخرجا من كل أزمة، لكن بشرط أن يصدق المسلمون. من أخطائنا أيضا في زمن الشدائد أن نستعجل الخطى وأن نحرق المراحل. يعني أحيانا تصيبنا الأزمات وبالتالي يعني تختلط الأوراق عندنا، فما نريد أن نصنعه بعد سنة أو بعد سنتين يمكن أن نستعجله قبل تمامه، وبالتالي هذا نوع من استعجال الخطى أو كما يسمى حرق المراحل، وليس لنا أن نحرق المراحل. لماذا؟ لأننا أحيانا قد نمارس الدعوة بمناهج خاطئة، هذا خطير. أن تريد الخير لكنك تستعجل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون، يعني لا تستعجلوا. وبالتالي إذا كان الاستعجال مجرد يعني فكر داخل النفس فهذا سهل، لكن أخطر منه إذا تحول إلى برامج عملية أو دعوية، نستعجل أشياء وبالتالي تكون النتائج سلبية، وهذه مشكلة كبيرة لا بد أن ننتبه إليها في أوقات الشدائد. من الأخطاء أيضا أن نستبدل الفكر الأصيل بفكر مستورد، كما قلت في ثنايا الحديث، يعني نحن الآن مسلمين ونعتقد أننا على حق، ومع ذلك يحاصرنا الأعداء من كل جانب. طيب والمخرج؟ بدل أن نعود إلى أنفسنا ونصلح ما بنا وألا نزكي، لأن هذا نوع من تزكية النفس، نوع من تزكية النفس، بدل ما نعود إلى أنفسنا ونصلح ما بها، نحن نضطر إلى استيراد مناهج أو استيراد تجارب بشرية ليست من ديننا في شيء، هذا نوع من الاستبدال غير المرغوب به، ظنا أن المشكلة في القيم التي نحملها، والحقيقة أن المشكلة فينا نحن. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ومن حكمة الله البالغة أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قد يكون من 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 حكمة الله تعالى أن 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 يكتشف، أن تكتشف معادن الناس، صادقهم من 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 كاذبهم، إلى غير ذلك من نعم. من الحكم.
بارك الله فيك شيخ سيمان. هناك أصوات تعلو كثيرا خاصة في أزمة في الشدائد، عطفا على ما ذكرت، في أن ما أصاب هذه الأمة إنما هو بسبب بعض القيم، بعض الأمور التي الشعائر التي تتمسك بها هذه الأمة. نادرا ما يشير هؤلاء إلى أمور يعني تفتقدها الأمة فعلا، وهي تقود إلى مثلا إلى رفعتها وعزتها. ينصب الحديث دائما حول قيم هذه وشعائر المسلمين فقط، وأنها سبب في ارتكاسهم وتخلفهم.
هؤلاء مع كل أسف جاهلون في طرحهم، وغير صادقين في إخراج الأمة من الأزمة، بل هم أحيانا يجدون متكأ لهم في هذه الأزمات، هم في قلوبهم مرض، فتأتي مثل هذه الأزمات لتكون ميدانا فسيحا لهم من أجل أن يفرغوا ما تكنه أنفسهم. وهذا كان يصنعه المنافقون من قبل، يعني كانوا يتلمسون المصائب والبلايا التي تصيب المسلمين ثم بعد ذلك يعلق عليها ويقول إنه هذا 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 هو الدين الذي تنتمون إليه، وهذا هو رسولكم الآن، كما قالوا في أحد، جرح وأصيب لما أصيب المسلمين. بل ربما يعني وصلت هذه إلى بعض قلوب المسلمين، طبعا مع اختلاف التوجه. المسلمون في أحد لما أصابتهم المصيبة قالوا أن كيف يكون هذا، أو لما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، قال الله تعالى قل هو من عند أنفسكم، يعني المنهج سليم ما في شيء، لكن أنتم تقاصرتم أو قصرتم في تحقيق هذا المنهج. هذا 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 طرح المؤمنين، لكن المنافقين لا، يقولون أن الخلل في في في, في المنهج، وبالتالي ينبغي أن نغير وأن نبدل وأن نطور. نحن معاشر المسلمين لدينا قابلية للتطور أو للتطوير، لكن التطوير الفاعل والإيجابي والاستفادة من تجارب الأمم، وما قصرت أمتنا، وفي تاريخنا نماذج من استثمار الفرص، بل ومن الاستفادة من تجارب الآخرين، حتى في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم فكرة حفر الخندق هي فكرة مستوردة من الفرس، لم يتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، لكنها ليست على حساب القيم وليست على حساب المناهج. فكرة تدوين الدواوين في عهد عمر فكرة فارسية أيضا، ما تقاصر عنها عمر ولا تردد في تطبيقها، لكن لم تكن على حساب القيم. فنحن مع التطوير ومع الاستفادة من تجارب الآخرين والحكمة ضالة المؤمن، لكن ليس في استيراد مناهج وليس في استبدال ما هو خير بما هو أدنى منه. هذا هو الذي ينبغي أن يلاحظ.
فضيلة الشيخ سليمان، هناك عناصر فاعلة مطلوبة لأن يحقق هذا الفاعل الهدف المنشود منه، أبرز هذه العناصر إذا ذكرت.
لعلنا أشرنا إلى شيء منها وألخصها بثلاث قضايا: الوعي،
نعم،
اللي هو تحديد المشكلة، ثم بعد ذلك التخطيط السليم اللي هو أن كيف نتجاوز المشكلة، ثم بعد ذلك تأتي المبادرة الفاعلة والإيجابية. يعني حتى نكون عمليين لابد أن نكون واعين لمحيطنا ولما يصدره الناس من حولنا ولما يتهم به ديننا، نعم، وما الهدف وما السياسة وما الاستراتيجيات.
كيف تقيم هذا الوعي فضل الشيخ في عالمنا في حاضرنا اليوم؟
الحقيقة وحلقتنا عن الفاعل، أنا متفائل
الحمد لله،
وليس تفاؤلي قضية شخصية وإنما هي منطلق شرعي كما أشار الأخ. فديننا دين البشرى والفعل، بل حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وحينما نقول الفعل، قد يقول قائل كما أشرت، يعني ما هي مظاهر هذا الفعل؟ يعني الأمة الآن مآسي تنتقل من مأساة إلى مأساة، لكن الحقيقة المتأمل والذي يريد أن يتيح لنفسه فرصة الفأل يجد من خلال هذا الركام ما يضيء له الطريق. من مظاهر الفأل في عالمنا الإسلامي هذا الوعي المتنامي في العالم الإسلامي. الحقيقة المصائب التي ترد إلينا صباح مساء تنمي لدى المسلمين مزيدا من الوعي، تنمي أن دينهم مستهدف وأن الغرب شديد البأس عليهم، ومظاهر كثيرة الحقيقة من الوعي تعتبر، أنا أعتبر أن الوعي هذا مظهر من مظاهر الفعل. أيضا هذه العودة للإسلام رغم الضربات التي تكال، يا أخي كم استيقظ من خلال هذه الضربات من المسلمين، دعك عن الذين أسلموا كما أشار الأخ المداخل قبل قليل، 25 مثلا ألف تقول الإحصائيات في أمريكا وحدها. الجاليات الآن تمثل رقما مخيفا في فرنسا مثلا، في بريطانيا، في ألمانيا، في إيطاليا. ولذلك هناك من يقول إن هذه المآسي أو هذه الشدائد هي جزء من إسقاط الغرب أو جزء من حملته ضد هذا الإسلام، لأنه عادة لا يحارب إلا الأقوياء ولا يستهدف إلا أصحاب النفوذ. فالإسلام لقوته، والمسلمون رغم ما بهم من ضعف إلا أنهم يعتبرون أقوياء في نظر الغرب، ولذلك يستهدفونهم. فأنا أقول إن هذه العودة للإسلام، سواء تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عند المسلمين، إيقاظ الغافلين، أو دخول عناصر جديدة في الإسلام، هذه تعتبر من الفعل، وهي ليست مجرد عواطف نقولها بل تؤكدها لغة الأرقام. القضية الثالثة من مظاهر الوعي، يعني هذا التذمر من سياسات القوى الكبرى. الحقيقة هناك تذمر ليس على مستوى العالم الإسلامي بل حتى على مستوى العالم الغربي. هناك مفكرون محايدون، هناك ساسة وقادة غير مسلمين يتذمرون من سياسات الغرب، والمتابع لوسائل الإعلام يلاحظ كيف تكون أحيانا الخصومات مثلا بين الرئيس الأمريكي بوش وبين رئيس في أحد ولايات في أحد مناطق أمريكا الجنوبية أو غيرها. يعني هناك الحقيقة تذمر من سياسات القوى الكبرى، هذه يفترض أنها لصالحنا. الانتكاسات الواقعية للغرب ولا سيما في مجال القيم، أنا أعتبر أن هذه مكسب وفأل المسلمين. يعني لو أردنا أن نلقي عدد من المحاضرات وعدد من الحوارات في قضية الحديث عن ماهية الديمقراطية التي يريد أن يصدرها الغرب، ما استطعنا أن نعبر عنها بمثل ما عبر القوم من خلال تجربتهم هم في تصدير الديمقراطية. أي ديمقراطية الآن يصدرون العالم الإسلامي؟ الحرية التي يراهنون عليها وهي مبدأ عظيم من مبادئهم. أي حرية؟ والقوم وصلوا إلى شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هالمسلمين، بل تجاوزوا بلادهم إلى استعمار بلاد المسلمين. هذه هي الحرية؟ الاقتصاد ينهب، الثروات، يعني أمور ما عادت الحقيقة خفية. فأنا أقول أن هناك انتكاسات واقعية للغرب في القيم على الصعيد العسكري على عدد من الصعيدات. أيضا يا أخي الكريم من 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 مناحي الفأل التقارب بين أبناء العالم الإسلامي، هذه المحن شديدة، لكن الحقيقة لو تأملنا بنظرة فاحصة إلا أنها تردم شيئا من الجسور، تؤلف بين الأمة، لأنها تحس أن لديها أو أمامها عدو مشترك، وبالتالي فهي تتقارب. وتقارب المسلمين مطلب، إن هذه أمتكم أمة واحدة، لأن فرقنا الاستعمار من قبل فهو اليوم ورغم أنفه يساهم في صنع وحدة للمسلمين، وهذا نوع من الفأل ينبغي أن نزيد منه وأن نستثمره.
حتى وهم يتحدثون الآن عن مزيد من التقسيم ومزيد من التشرذم في هذه الشيء.
نعم نعم نعم، حتى وإن كان لديهم خطط ووسائل، نحن مدركون أو, 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 أو ندرك لفضاعة هذه الوسائل، لكن يمكرون ويمكر الله، ولا بد أيضا أن نكون واعين لهذه القضايا. قضية أخيرة، حقيقة هناك صيحات الآن في الغرب تنتقد ممارسات الغرب وتنعى على الديمقراطية وعلى الحرية وعلى حقوق الإنسان، وتعتبر أن أعظم شرخ في الحضارة الغربية هو في هذا الزمان، لأن الحقيقة الغرب بحضارته المادية لا خلاف في ذلك، لكن في حضارته القيمية هناك الآن صيحات تعلو في الغرب تنتقد هذه الممارسات، بل غير راضية حتى مثلا عن دخول العراق، غير راضية عن سب البابا مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام، لأنهم يدركون أنها تشعل فتيلا وتوقظ ماردا جبارا كما يقولون.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك. كثير من الناس أو البعض يشير إلى أن هناك عمر لكل أزمة، كل شدة لا بد أن تتم عبر مراحل معينة وأن تأتي على هذه المراحل، في مهما بذل الناس مهما ساهموا في تخفيفها إنما لها عمر لها مدى لا بد أن تبلغ أقصاه.
طبعا هذا غيب، لكن من حق الناس أن يستشعروا أن الأزمة ليست إلى الأبد، وأنهم كما يبتلون بالضراء يبتلون بالسراء، وأنهم كما يصابون هذه المصائب فإن الله تعالى سيجعل لهم مخرجا. وكما قلت في بداية الحديث، هذه ينبغي أن تعيدهم إلى أنفسهم ليتحسسوا من خلالها مواقع الخطأ. مشكلة أن الأمة تصاب بأزمة ثم أزمة ولا تدرك المصيبة. ولذلك المسلمون على سبيل المثال لما قالوا ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، يعني المسلمون قالوا لما كسروا في أحد وجرح الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أن هذا، يعني كيف يحصل هذا وفينا الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل علينا؟ فكانت الإجابة قل هو من عندي أنفسكم. ينبغي أن يقول المسلمون الآن لأنفسهم هو من عندي أنفسكم. إذن فينا خلل، فينا ضعف، فينا عيوب، يعني ما بعد وصلنا مستوى النصر. النصر له شروط، والمسلمون الذين يتبوؤون مركز القيادة لهم مواصفات، إذن هم دون هذا السلم، وبالتالي فهذه الأزمات يفترض أن تشعل فيهم التحدي والمقاومة والتصدي حتى يصلحوا ما بأنفسهم ويكونون بالتالي مؤهلين للقيادة والريادة.
نعم، بارك الله فيك شيخ سليمان. هناك دروس من هذه الشدائد، من هذه الأزمات يجنيها المسلمون يستفيدون منها، أبرز هذه الدروس؟
من أبرزها يا أخي الكريم أنها كاشفة لمعادن الناس، تكشف معادن الناس، تكشف الخبيث من الطيب، تفضح المؤمن المنافق من المؤمن. ولذلك قال الله تعالى في أحد المصائب التي نزلت بالمسلمين: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هذه قضية. أيضا الشدائد فرصة للعمل والإنجاز والابتكار، لا للقعود والإحباط واليأس. والذي يقول هلك الناس فهو أهلكهم، وإن شئت على الرواية الثانية فقل فهو أهلكهم، يعني هو أشدهم هلاكا أو هو سبب في هلاكهم. ولذلك لا ينبغي أن نحمل فقط أنه هلك الناس. المسلمون يعني دائما نضرب على هذا الوتر، المسلمون فيهم ضعف، فيهم بلايا، فيهم صحيح، لكن ثم ماذا؟ ينبغي أن نتجاوز يعني هذا النقد للذات أو هذا الجلد للذات، للنقد الذات مطلوب أو التحسين، لكن جلد الذات غير نافع. وبالتالي فإن من دروس هذه الشدائد أنها فرصة للعمل والإنجاز والابتكار، لا للقعود والإحباط واليأس. أيضا ليستخرج الله فيها من الناس عبودية الضراء، يرى من يصبر، من يتضجر، من يقلق. والصبر اللي نريد ليس صبر البهائم، لكن هو الصبر الإيجابي، صبر المنازلة، صبر التحدي، صبر الخروج من المأزق إلى بر الأمان. طبعا تجاوز المرحلة أو الخروج من وضع مهين إلى وضع أحسن، هذا يحتاج الحقيقة دونه خرق القتاد كما يقال، ودونه عدة من عدد الصبر نحتاج إليها، إضافة إلى التخطيط السليم الذي أشرنا إليه. فاستخراج عبودية الضراء واستخراج أيضا لوازمها، استخراج لوازم هذه العبودية من الدعاء وتحقيق العبودية لله. يا أخي نقرأ في كتاب الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. إذن أحيانا من دروس هذه المحن أن الله تعالى يريد وهو أعلم أن يمتحننا في اللجوء إليه وفي صدق اللجوء إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المنصور من ربه في بدر رفع يديه حتى سقط رداءه، وأشفق عليه أبو بكر الصديق وهو المنصور وهو يعني نبي الهدى والرحمة، ومع ذلك كان يدعو ربه. فنحن من دروس الأزمة أن نلجأ إلى الله تعالى. وأيضا في مقابل هذا،
نعم أحسنت، معي اتصال الأخير إذا تكرمت فضيلة الشيخ. نحن في نهاية هذه الحلقة. نعم أخت الكريمة ليلى من بريدة.
قامت هذا الدين وأن البقاء للأصلح، وأن الدين الإسلام هو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام. وأستبطن كذلك أن الله تعالى لا يصلح عمل المفسدين ولا يهدي كيد الكافرين. لكن أقول لنفسي وللأخت المتصلة مشكورة، هذا التفاؤل لا بد له من عمل مني ومنك ومن فلان ومن علان، اللي هو التفاؤل الإيجابي. يعني كما قلنا، لا بد لنا من وعي، ولا بد لنا من تخطيط، ولا بد لنا من مبادرة إذا أردنا أن يكون تفاؤلنا تفاؤلا إيجابيا. فأنا متفائل وأقول إنه كلما اشتدت الظلمة كلما قارب الفجر على الخروج. وحقيقة الأمور تسير على شكل شخص يصعد إلى قمة الهرم.
نعم.
فإذا وصلت الأزمات إلى نهايتها لم يبقى إلا فرج الله. نعم. لكن لا بد من الصدق، لا بد من الإخلاص، لا بد من العمل، لا بد من التخطيط، لا بد من الوعي، إلى غير ذلك من عناصر الفأل المهمة.
نعم، نسأل الله عز وجل أن يعجل بفرجه القريب لأمة الإسلام التي تعيش في هذه الأزمات وهذه الشدائد. في نهاية هذه الحلقة أشكر المولى الكريم سبحانه وتعالى، ثم أشكر لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن حمد العودة عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم هذا الطرح وهذه المشاركة الطيبة. شكر الله لكم الشيخ. لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات خالص الشكر وجميل التقدير. أذكركم بحلقة الغد إن شاء الله تعالى، سيكون معي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر المقبل. عنواننا للغد هو القرآن وعقدة الموسمية. حتى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.